سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تميزت بمزايا
كثيرة. بأخلاقه، كيف نتخلق بأخلاقه إلا بأن
إيش؟ نتعلم السيرة،
نتعلم سيرته.
من بناء الكعبة، كيف كانت أوضاع مكة قبل
البعث، تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم،
تعلم قيم وأخلاق ومبادئ في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية، دروس عبر، مع المحاضر يعقوب الهوتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، بياكم مستمعينا الأفاضل مع لقاء متجدد مع سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذه السيرة النظرة وهذه الرياض العطرة التي نستقي منها العظات ونستقي منها الدروس ونستقي منها العبر ونستفيد من سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين، الذي ختم الله جل وعلا به النبوات وختم الله جل وعلا به الرسالات. وطبعا كما عودناكم معنا ضيوفنا الأفاضل عبد العزيز وراشد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله،
حياكم الله عبد العزيز وراشد. طبعا عبد العزيز وراشد دائما يترون الحلقة بالأسئلة والاستفسارات، وحتى تكون الحلقة أيضا تدخل قلوب الشباب والكبار والصغار وتأثر فيهم ويتعلمون منها كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان صبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف وصلتنا هذه الرسالة العظيمة التي ختمت بها الرسالات، رسالة الإسلام، رسالة خير الأنام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. طبعا عبد العزيز راشد، لو تذكرون اللقاء الماضي تكلمنا عن أي حادثة، عن أي معجزة؟
الإسراء والمعراج.
نعم، تكلمنا عن الإسراء
والمعراج،
وقلنا الله فرض علينا أعظم فريضة، وين فرضها؟
في السدرة، في السماء السابعة.
نعم، فوق السماء السابعة، فوق سدرة المنتهى. إيش الفريضة؟ فريضة
الصلاة.
الصلاة، فريضة الصلاة. وأيضا ذكرنا أن الله تبارك وتعالى فضل هذه الأمة بأشياء، منها أنه يغفر لمن لم يشرك بالله تبارك وتعالى شيئا، وأيضا أعطى الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم خواتيم البقرة، التي من فضلها أنه من قرأها في ليلة كفتاه من كل شر وسوء. أيضا ذكرنا ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى إلى مكة، وكيف أن الله جل وعلا أكرم الصديق رضي الله عنه أبو بكر، فكان مصدقا لنبينا صلى الله عليه وسلم وناصرا ومؤيدا له صلى الله عليه وسلم على ما جاء من خبر هذه المعجزة بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أيضا كيف أن كفار قريش أكثرهم إيش سوى؟ كذب النبي صلى الله عليه وسلم وكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم. بعد حادثة الإسراء والمعراج أيضا يذكر أهل التاريخ والسير أن هناك معجزة من المعجزات العظيمة، التي هي معجزة انشقاق
القمر.
وأيضا هذه المعجزة لم يؤمن بها إلا قليل، بل يقول الله تبارك وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. يعني الكفار قد ما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالمعجزات، قد ما يأتي إليهم بالآيات القرآن، كذبوا به. الإسراء والمعراج كذبوا به. أيضا انشقاق القمر أمام أعينهم، يقول بعض الصحابة أن انشقاق القمر يعني كان القمر في القتين، عن يمين الجبل وعن يساره. لكن هل آمنوا؟ لا. إيش قالوا؟ قالوا سحر مستمر. نسأل الله العافية والسلامة. لذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن قريش ما زالت جدارا مانعا لاستمرار الدعوة، مانعا لانتشار الدعوة، ليس لشيء آخر إنما العناد والحقد والحسد، فزادوا في إذائه وزادوا في تكذيبه، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن سعى واجتهد في البحث عن أقوام آخرين يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، يبحث عن صدور أرحب وقلوب ألين وأرض تحمل هذه الدعوة وتحمل هذا الدين.
يعني بحث الرسول صلى الله عليه وسلم عن ناس
خارج مكة. خارج نعم مكة. قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس ويبحث عن قبائل خارج مكة، لأن خلاص في مكة آمن من آمن ولا يستطيعون أن ينشروا الدعوة، يعني الإيذاء موجود، يعني جدار منيع كفار قريش على رأسهم أبو جهل، مثل الجدار المنيع في منع والصد عن الدعوة. لذا بعضهم هاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى والثانية. هنا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بإصرار يدعو من يدعو الحجيج، الوفود، القبائل التي تأتي للحج واللي يجتمعون في سوق عكاظ وغيرها يجتمعون يضعون خيامهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليهم، وهذا الأمر أصلا كان مستمر على مدى 10 سنوات، لكن في الأيام الأخيرة اشتد النبي صلى الله عليه وسلم أمره في مكة، أو اشتد إذا كفار قريش في مكة عليه صلى الله عليه وسلم على دعوته. لذا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى القبائل، يدخل قيامهم، يبشرهم، يدعوهم، يمر على غالب قبائل العرب. لذا ذكر أهل التاريخ والسير أنه مر على قبائل عبس وكندة وبكر بن وائل وبنو عامر بن صعصعة وبنو حنيفة وغيرهم، منهم من رده رد فيه لين ورفق، لكن أيضا هناك كان بعض السفهاء الذين كانوا يردون دعوته صلى الله عليه وسلم بالعنف والسب، ويتهمونه صلى الله عليه وسلم بالكذب.
يعني أبوي كلهم رفضوا؟
نعم، هؤلاء أكثرهم رفضوا، نسأل الله العافية والسلامة. وسبب رفضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يروح يدعو، كان هناك بعض المجرمين مثل أبو لهب وغيره، كانوا يقولون يعني لا تؤمنون به، أنه كذا وكذا. لذا يقول بعض الصحابة لقد لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين يتبع الحاج في منازلهم، يعني الحجاج يتبعهم في خيامهم ومنازلهم في موسم عكاظ ومجنة وذي المجاز أو ذي المجاز، ينادي من يؤويني وينصرني حتى أبلغ رسالات ربي وله الجنة، فلا يجد من يقبله، حتى إن الرجل يعني من بلاد ثانية يأتي وهو قد حذر من قومه في تلك البلاد، إياكم إياكم وفتى قريش لا يفتنكم، نسأل الله العافية والسلامة.
سبحان الله، 10 سنوات وهو صابر.
نعم، مع ذلك ظل صابرا داعيا حتى دخلت السنة رقم 11، وهنا ذكرنا أن صارت الإسراء والمعراج وانشقاق القمر واشتد إيذاء كفار قريش له صلى الله عليه وسلم. لما دخلت السنة 11 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفتر عن الدعوة، يعني ما يتعب من الدعوة صلى الله عليه وسلم، مع تضييق قريش ومع اقتراب موسم الحج خرج صلى الله عليه وسلم يدعو الوفود كعادته، لكن هذه السنة أراد الله جل وعلا أن يهيئ له النصرة.
وهنا التقى بالأنصار.
نعم، هنا النبي صلى الله عليه وسلم التقى بقوم من أهل يثرب، وهم الأوس والخزرج، بعدين سموهم الأنصار لأنهم نصروا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة لقي مجموعة من الخزرج، فقال لهم من أنتم؟ قالوا نفر من الخزرج. قال أمن موالي اليهود، يعني أنتم حلفاء اليهود في يثرب، لأن الجزيرة العربية أكثر اليهود مستقرين في يثرب، وهناك في يثرب كانت قبيلة الأوس وقبيلة الخزرج أيضا مستقرين. طبعا الأوس والخزرج أصولهم ترجع إلى اليمن، هاجروا واستقروا في يثرب. فقال من أنتم؟ قالوا نفر من الخزرج. قال أمن موالي اليهود؟ قالوا نعم. قال أفلا تجلسون أكلمكم؟ تعالوا اسمعوا مني بكلمكم. فجلسوا معه، إيش صار؟ دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تبارك وتعالى، وإلى عبادة الله جل وعلا، وإلى توحيد الله تبارك وتعالى. وقام النبي صلى الله عليه وسلم، هم عرب يسمعون القرآن، عرفوا أن هذا القرآن ليس بكلام بشر وليس بشعر الإنس ولا شعر الجان، علموا أن هذا الكلام كلام عظيم، القرآن الكريم. فتلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الآيات، وتلى عليهم صلى الله عليه وسلم القرآن.
وكيف استجابوا له بسرعة؟
سبحان الله، سؤالك هذا جاء في وقته، لابد أن نعلم لماذا كانت الاستجابة سريعة. هم طبعا سمعوا الكلام هذا، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، سمعوا القرآن وتأثروا، لكن قبل هذا الله جل وعلا هيئ الأوس والخزرج، هيئهم لتلقي هذه الرسالة. طبعا هم كانوا في المدينة، وذكرنا منو كانوا إياهم في المدينة؟ اليهود كانوا إياهم في المدينة، فكانوا يسمعون من اليهود في المدينة أن هناك نبيا سيبعث قريبا، وكان اليهود يتوعدون الأوس والخزرج يقولون إذا بعث سنتبعه ونقتلكم، يعني أنتم للعرب راح نقتلكم قتل عاد وإرم. الأوس والخزرج لما سمعوا هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله إنه للنبي الذي توعدتكم به يهود، فلا تسبقنكم إليه، فآمنوا به. فآمنوا به رضي الله عنهم وصدقوه رضي الله عنه وأرضاه.
زين أبوي كان بينهم مشاكل قبل الإسلام؟
يعني تقصد الأوس والخزرج؟ لا؟ نعم، كان بينهم، كانت بينهم حروب الأوس والخزرج، اليهود دائما وين يعني ما كانوا يزرعون مشاكل، فصارت مشكلة بين الأوس والخزرج مع أنهم أبناء عم، يعني أبناء عمومة، لكن كانت تصير بينهم خلافات، وآخرها وقعة سميت بوقعة بعاث، وبعث هذا الاسم لحصن من حصون يثرب. هذه الوقعة قتل فيها أكثر زعماء يثرب، أكثر سادات يثرب. لذا هؤلاء لما سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هؤلاء النفر من عقلاء يثرب، فقالوا إن قد تركنا قومنا بينهم من العداوة والشر ما بينهم، فعسى الله أن يجمعهم بك يا محمد، فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليه فلا رجل أعز منك. يعني إذا اجتمعوا على التوحيد وعلى الدين وعلى هذه الدعوة كنت أنت، فلا رجل أعز منك. لذا جاء عند البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم يعني سادتهم، افترقوا وقتلت سرواتهم يعني قتل أيضا سادتهم وجرحوا، فقدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم الإسلام. فهكذا كان يوم بعاث كأنه تهيئة وتوطئة لدخول الإسلام إلى يثرب. فاصل ونرجع لكم مستمعينا الأكارم ونواصل سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية دروس عبر.
سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تميزت بمزايا كثيرة. بأخلاقه، كيف نتخلق بأخلاقه إلا بأن
إيش؟ نتعلم السيرة،
نتعلم سيرته.
من بنى الكعبة؟ كيف كانت أوضاع مكة قبل
تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
علم قيم وأخلاق ومبادئ في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية دروس عبر مع المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الأكارم ولازلنا مع بيعة العقبة التي سميت ببيعة العقبة الأولى، التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وستة نفر من الخزرج رضي الله عنهم وأرضاهم.
أبوي لو تخبرنا عن أسمائهم.
نعم، كانوا مجموعة من عدة قبائل، من عدة أفخاذ، يعني من بني النجار أسعد بن زرارة وعوف بن الحارث، من بني زريق رافع بن مالك العجلاني، من بني سلمة يذكر أحدهم كأنه كان اسمه قطبة بن عامر، ومن بني حرام بن كعب عقبة بن عامر، من بني عبيد بن عدي جابر بن عبد الله بن رياب رضي الله عنهم وأرضاهم، وقيل أيضا أنهم كانوا ثمانية وأضافوا إليهم غيرهم.
يعني كانوا أول بذرة للأنصار في المدينة.
نعم، هؤلاء لما رجعوا إلى المدينة كانوا أول بذرة من أهل الإيمان في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذوا يدعون قومهم حتى لم تبقى دار في المدينة إلا وفيها خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
زين أبوي، متى حصلت البيعة؟
جزاك الله خير على هذا السؤال. نعم، اللقاء الأول ما كان بيع العقبة الأولى، اللقاء اللي ذكرناه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلاقى مع ستة وقيل ثمانية ما كان بيع العقبة أو بيعة العقبة الأولى. بيعة العقبة الأولى كانت في السنة الثانية، يعني تلاقوا سنة 11 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في عند العقبة، بس ما صارت بيعة، لكنهم آمنوا ورجعوا. البيعة صارت في السنة الثانية، يعني الثانية عشرة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أتى تقريبا 12 رجل، عشرة منهم من الخزرج واثنين من الأوس، اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا عند العقبة، فكانت بيعة العقبة الأولى. هنا كانت بيعة العقبة الأولى.
فشو بايع النبي صلى الله عليه وسلم؟
بايع النبي صلى الله عليه وسلم جاء كما في بعض الحديث، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنا 12 رجلا فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه، ولا نعصي في معروف، فمن وفى كان أجره على الله، ومن أصاب شيئا فعوقب في الدنيا كان كفارة له، ومن ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. وهكذا امتد النور والإيمان إلى المدينة، ورجع هؤلاء المجموعة بعد أن بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى، رجعوا وين؟ إلى المدينة. هنا بعث النبي صلى الله عليه وسلم واحد من الصحابة كأنه أول سفير للإسلام إلى يثرب، أول سفير، أول داعية إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه.
أبوي قول لنا من هو مصعب بن عمير، ولماذا أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة؟
طبعا أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حتى يعلم الناس القرآن ويعلم الناس الأحكام، لأن هؤلاء لما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم أصلا اللقاء الأول نشر الدعوة في المدينة أو في يثرب، ثم بيعة العقبة الأولى جعلت الإسلام ينتشر أكثر هناك، فالناس محتاجين من يعلمهم القرآن ويشرح لهم الإسلام ويعلمهم أركان الإسلام ويعلمهم أركان الإيمان. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشاب المبارك الصحابي الجليل مصعب ابن عمير رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان من السابقين الأولين إلى الإسلام، الذي كان من أغنى أغنياء مكة، حتى أنه إذا مشى في طريق من طيب العطر اللي يستخدمه أو من ريحة هذا العطر اللي يستخدمه، المكان اللي هو يمشي فيه كله يصير فيه رائحة هذا الطيب، وأيضا ملابسه كانت من أغلى الملابس التي تؤتى له من اليمن والشام، لكنه ترك كل هذا من أجل الإسلام والإيمان والتوحيد رضي الله عنه وأرضاه. لذا أكرمه الله جل وعلا أن اختاره النبي صلى الله عليه وسلم فجعله أول سفير للنبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النبوية المباركة، أمره أن يقرأ الناس القرآن ويعلمهم أصول الدين وأركان الإسلام ويعلمهم أيضا الأحكام، فصار رضي الله عنه وأرضاه أول داعية إلى مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم.
راح عند من يوم وصل المدينة؟
هناك لما راح عند سادات المدينة، هم اللي استقبلوه، هم اللي سكنوا عندهم، نزل عند السابق إلى الخير أسعد بن زرارة رضي الله عنه وأرضاه، وكان أسعد بن زرارة من رواد الخير في يثرب، ففتح بيته وفتح صدره للدعوة واستقبل مصعب رضي الله عنه، وكان ممن أيضا يعاون ويعين مصعب في تعليم الناس وتوجيه الناس ودعوة الناس إلى دين الله تبارك وتعالى.
هل نجح مصعب في مهمته؟
نعم، بل كان نجاحا باهرا، يعني جلس مصعب تقريبا سنة من الحج سنة 12 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى سنة 13 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان نجاحا باهرا. مصعب كان عنده أسلوب يجذب القلوب، بل كان من أكثر الناس حكمة وصبر رضي الله عنه وأرضاه، فأثر في الناس تأثير كبير، حتى أنه على يديه أسلم سادات يثرب مثل سعد بن معاذ وأسيد بن حضير، وهذول كانوا من سادات المدينة، من سادات يثرب، بل هما سيدا بني عبد الأشهل، ولما أسلموا هذول الاثنين أسلمت دارهم كلها، يعني بني عبد الأشهل كلهم أسلموا إلا واحد ذكروا أهل التاريخ والسير أسلم يوم أحد، لكن أول دار من دور الأنصار تسلم بأسرها دار بني عبد الأشهل، والسبب رفق ولين وحكمة
مصعب
بن عمير رضي الله عنهم وأرضاهم. وبعد نجاح مصعب رضي الله عنه في دعوته وازدياد المسلمين وأعداد المسلمين في يثرب، دخل موسم الحج السنة 13 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهني اجتمع تقريبا 73 رجل من الأنصار، وكان هم هؤلاء أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويبايعوه بيعة ينتقل فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لأنهم يعلمون كيف النبي صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة مثل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يؤذون في مكة ويمنعون من عبادة الله ويمنعون من تأدية شعائر الإسلام، بل يضطهد أهل الإسلام أشد الاضطهاد. فاجتمع هؤلاء وقرروا أن يسيروا للحج مستخفين بإسلامهم، ومعهم تقريبا مجموعة كبيرة أيضا من أهل يثرب غير المسلمين، وأيضا معهم كما ذكر أهل التاريخ مصعب رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذه الفترة هذه وهذه المدة مصعب بن عمير كان دائما يرسل النبي صلى الله عليه وسلم الأحوال في المدينة، كيف أنهم أسلموا، كيف أنهم أقبلوا على دين الله تبارك وتعالى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان مستبشرا مستأنسا مما حصل في يثرب بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم.
كيف التقى الأنصار بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكة؟
لما قدم الأنصار إلى مكة جاءوا سرا طبعا، وما بينوا أنهم مسلمين، وهنا أيضا سألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأوصلوا له خبر أنهم وصلوا ويريدون أن يجتمعوا به صلى الله عليه وسلم، فاتفقوا أن يجتمعوا ليلا في أوسط أيام التشريق عند العقبة في الشعب، مكان الجمرة الأولى. وين الجمرة الأولى؟ في منى. هناك أرادوا أو اتفقوا أن يجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلا ليتشاوروا ويتفقوا ويعقدوا البيعة له صلى الله عليه وسلم. طبعا لما جاء الوقت اللي اتفقوا أن يجتمعوا فيه، جاء النبي صلى الله عليه وسلم معه عمه العباس ابن عبد المطلب، ويومها العباس ما كان مسلم، كان على دين قومه، لكنه رغب أن يتثبت لأمر ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم، أتى معه. لماذا؟ حتى يعني يبين للأنصار ويبين لأهل يثرب ويبين لأهل المدينة أن أمر انتقال النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ما هو بالأمر السهل. لذا تحدث العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه يعني على غير الإسلام، تحدث بصدق ووضوح عن خطورة الالتزامات التي سيحملها الأنصار إن آزروا النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. بل من الكلام اللي قاله العباس، قال أن محمدا في عز في قومه ومنعة في بلده، يعني هو الآن في بلده في مكة ترى في عز وفي منعة، ونحن معاه، وإحنا عيال عمه وأعمامه وقبيلته معاه، وما حد يقدر يسوي به شيء. لكن قال لهم إذا أنتم يعني تريدون أن تنصروا دينه وتنصروه صلى الله عليه وسلم، إذا كنتم ستوفون بذلك فابذلوا، ولكن إن شعرتم أنكم يعني لا تستطيعون، فالنبي صلى الله عليه وسلم في بلده وفي حما أهله وفي منعة من قومه صلى الله عليه وسلم. هنا بعض الأنصار قالوا قد سمعنا، ثم قالوا تكلم يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا تلا عليهم القرآن وذكر لهم أحكام الإسلام وذكر لهم ما عليهم وما لهم، فأجابوه رضي الله عنهم وصدقوه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمات يعني تبين ما هي يعني الأمور المطلوبة منهم. قالهم تبايعوني أولا على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله لا يأخذكم فيه لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا يعني قدمت عليكم، يعني إذا جيتكم يثرب تنصروني فتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة. لأن الآن هؤلاء جو يقولون يا محمد يا رسول الله خلاص يثرب بلادك أنت وبلاد الصحابة، فليهاجروا ولتهاجر أنت ولتنتقلوا إلينا، ولكم التأييد والنصرة والمنعة منا. فقالهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، ثم قال إن يعني تنصروني إذا قدمت عليكم يثرب فتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم فلكم الجنة. رد عليه بعض الأنصار وقالوا نعم والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا. وقاموا الصحابة من الأنصار يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ابسط يدك يا رسول الله نبايعك، فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده. وهنا أيضا ثار سؤال عن العهود التي بين الأوس والخزرج واليهود، فقال بعضهم إن قطعنا تلك الحبال والعهود هل تبقى أنت معنا أم تعود إلى قومك؟ هنا ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلمات حاسمة، قال بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم، يعني بيني بينكم التحالف الكامل، رضي الله عن الصحابة وصلى الله على نبينا صلى الله عليه وسلم.
هل كانت هذه البيعة الأولى أم الثانية؟
هذه الثانية، احنا ذكرنا الأولى كانت بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يشركوا بالله شيئا، ثم أرسل معهم مصعب بن عمير، هذه البيعة الثانية، وهذه كانت بيعة عظيمة. بايعوا على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، بايعوا على إعانة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى إليهم، وأيضا بايعوا على أن يدافعوا عنه وينصروه، فجعلتهم حقيقة شركاء في النبي صلى الله عليه وسلم في الذب والدفاع عن دعوة الإسلام وعن حياض الإسلام.
شو صار بعد البيعة؟
طبعا بعد أن تمت البيعة طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أن يجعلوا لهم 12 نقيبا، يعني على كل عائلة أو كل فخيذة من أفخاذ الأوس والخزرج أن يجعلوا لهم نقيبا يكونون قادة على قومهم، أيضا ضامنين لتنفيذ ما اتفقوا عليه. ثم قالهم النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا ليكونوا على قومكم بما فيهم. ثم شبههم النبي صلى الله عليه وسلم بالحواريين الذين نصروا عيسى عليه السلام. فاصل ونرجع لكم مستمعينا الأكارم، ونواصل هذه الحلقة التي تكلمنا فيها عن البيعة الأولى والبيعة الثانية، ثم نذكر بعد الفاصل ما جرى بعد البيعتين من أمور عظيمة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية دروس عبر.
سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تميزت بمزايا كثيرة.
بأخلاقه، كيف نتخلق بأخلاقه إلا بأن
إيش؟ نتعلم السيرة،
نتعلم سيرته.
منو بنى الكعبة؟ كيف كانت أوضاع مكة قبل
البعث؟ تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم،
تعلم قيم وأخلاق ومبادئ في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية دروس عبر مع المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الأكارم مع هذا اللقاء الذي تحدثنا فيه عن البيعة الأولى والبيعة الثانية، ثم ما حصل بعد البيعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أن ينتخبوا أو يختاروا 12 نقيبا يكونون قادة على قومهم، فاختاروا مباشرة 9 من الخزرج و3 من الأوس. أما من الخزرج فكان النقباء أسعد بن زرارة وسعد بن الربيع وعبد الله بن رواحة ورافع بن مالك والبراء بن معرور وعبد الله بن عمرو بن حرام وعبد الله أو عبادة بن الصامت وسعد بن عبادة والمنذر بن عمرو، ومن الأوس أسيد بن حضير وسعد بن خيثمة ورفاعة بن عبد المنذر بن زبير.
وهل أخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليهم عهدا خاصا؟
نعم، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء النقباء أخذ ميثاقا آخر بكونهم هم القادة، هم المسؤولين، هم المسؤولين عن هذه البيعة التي بايعوها النبي صلى الله عليه وسلم. فقالهم النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم على قومكم كفلاء، يعني كل واحد مسؤول عن قبيلته، كل واحد مسؤول عن من هو تحته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا كفيل على قومي، يعني على المهاجرين الذين سيهاجرون إليهم. فأجابوا جميعا نعم.
سبحان الله، كأن الجو مليء بالمحبة والصدق.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم طبعا في هذا المجلس كان العباس مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ربما بعض الصحابة حضر، فما كانت هذه البيعة مجرد كلمات عابرة، بل كانت الميثاق العظيم الذي أبرمه الأنصار مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ميثاقا راسخا عظيما يبين إيمان هؤلاء، وكيف أن الإيمان تغلغل إلى قلوبهم، وكيف أنهم أتوا من يثرب أو من المدينة يمكن 500 كيلومتر تقريبا، وحضروا إلى مكة ومتحملين كل هذه الأخطار، يعني أكيد في خطورة، يمكن يكتشفون أمرهم، وكفار قريش تعرفون كيف كانوا يعني يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم ويكيدون المكائد ويؤذون الصحابة، لكن هؤلاء 70 أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصارت هذه البيعة اجتمعوا فيها على الولاء لله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكانت المشاعر صادقة، وكان أيضا من أهل يثرب أنهم كانوا مشفقين على إخوانهم من أهل مكة، كيف أنهم يؤذون وكيف أنهم يمنعون من أداء شعائر دينهم وعبادة ربهم تبارك وتعالى. وأكيد كان أيضا الغضب في قلوبهم على الظلم الحاصل من كفار القريش، فكانت هذه البيعة بيعة عظيمة مليئة بالمحبة والصدق. ما كان هذا كله إلا لصدق إيمانهم بالله جل وعلا، وصدق إيمانهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإيمانهم بكتاب الله تبارك وتعالى إيمانا لا تزعزعه قوة ولا تضعفه محنه. بهذا الإيمان وبهذا الإيمان فتح الأنصار صفحة جديدة في تاريخ الإسلام وفي نصرة سيد الأنام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وكان لهذه البيعة أثر عظيم. هذه البيعة مهدت الطريق للنبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إلى المدينة النبوية المباركة، وأيضا مع هذه البيعة حصل هجرة الصحابة رضي الله عنهم، يعني بدأت الهجرة وبدأ خروج الصحابة مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه وغيرهم من الصحابة، خرجوا إلى المدينة النبوية المباركة.
يعني يا أبوي بعد البيعة صار ممكن للمسلمين يتركون مكة يروحون للمدينة.
نعم، بعد أن تأسس وطن للمسلمين في المدينة بين الأوس والخزرج، أذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة اللي في مكة، أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة. لكن أكيد الهجرة ما بتكون سهلة أبدا، بل الهجرة كان فيها تضحية كبيرة، فيها فراق للأهل، فيها فراق للديار، فيها فراق للأموال، بل فيها مخاطرة بالنفس في طريق طويل محفوف بالمخاطر.
وكيف كانوا المشركون يتصرفون مع اللي يريد يهاجر؟
طبعا بعد أن أذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أن يهاجروا، كفار قريش كانوا يحاولون بكل قوة منع الصحابة رضي الله عنهم. طبعا بعد أن صارت البيعة ورجع الأنصار إلى المدينة، قبل ما يرجعون كفار قريش بلغهم خبر هذه البيعة، أحد يعني الناس ربما بلغه أو أحد المنافقين، المهم عرف كفار قريش أنه حصلت بيعة وأن النبي صلى الله عليه وسلم بايعوه. طبعا بعد البيعة صارت الهجرة، أذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بالهجرة، فكانت قريش تمنع بما تستطيع تمنعهم من الهجرة. نذكر بعض المواقف من هجرات بعض الصحابة، منهم أبو سلمة رضي الله عنه. أبو سلمة زوج منه؟ زوج
أم سلمة.
أم سلمة رضي الله عنها لما عزم عن الهجرة، أهل زوجته منعوا زوجته أن تروح وياه، طبعا هو تركهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وراح المدينة. يوم أهل أبو سلمة خذوا ابن، يعني خذوا سلمة الطفل الصغير من أمه، ما يعني ما خلوه، قالوا ما يصير يعني أبوه يعني أنتوا ما خليتوها، لأنه صارت مشكلة ومنع الولد عن أمه، فبكت الأم، ثم رق لها بعض أهلها، وأيضا رقوا أهل أبو سلمة، رجعوا الطفل لها. بعد فترة رجعت رضي الله عنها وهاجرت إلى المدينة إلى زوجها أبو سلمة رضي الله عنه. أيضا من الصحابة الذين أرادوا أن يهاجر ومنعوا صهيب الرومي رضي الله عنه، لما أراد أن يهاجر منعوه، قالوا له جئت فقيرا وصرت ذا مال تريد أن تخرج به كله؟ قال أرأيتم إن تركت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا نعم. قال بتخلي المال ونخليك، لأن صهيب كان عنده مال، كان صاحب تجارة، فترك ماله كله رضي الله عنه وأرضاه وهاجر. ولما بلغ خبر صهيب النبي صلى الله عليه وسلم قال ربح صهيب، ربح صهيب رضي الله عنه وأرضاه. أيضا مما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خرج مع واحد اسمه عياش بن أبي ربيعة، خرجوا ليتوجهوا إلى المدينة، فجاء أبو جهل والحارث يخادعان عياش بأن أمه أقسمت ألا يمس رأسها مشط ولا تستظل حتى تراه. فعمر بن الخطاب قال له لا، ولا تسمع كلامهم يقصون عليك، لا تفعل كذا، لكنه خرج معهم برا بقسم أمه، فوثقوه في الطريق وأرجعوه مكة أسيرا، نسأل الله العافية والسلام. هكذا كانوا يؤذون الصحابة رضي الله عنهم ويمنعونهم من الهجرة رضي الله عنهم وأرضاهم.
يعني كانت الهجرة صعبة وخطرة.
نعم، جدا جدا كانت صعبة، لكن مع ذلك خرج الناس أرسالا يتبع بعضهم بعضا، حتى لم يبقى في مكة بعد تقريبا شهرين أو ثلاثة، ما بقي في مكة إلا النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة ومن حبسهم المشركون. يعني أكثر المسلمين وين راحوا؟
المدينة.
راحوا المدينة وراحوا عند الأنصار، وذهبوا إلى الذين نصروا الله ونصروا رسوله صلى الله عليه وسلم.
وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن الهجرة ستكون للمدينة بالذات؟
نعم، هذه أيضا مما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أن دار الهجرة أو الهجرة التي ستكون لأهل الإسلام كانت هذه الدار التي اختارها الله جل وعلا، ألا وهي يثرب. قال إني أريد دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين، والمقصود بها المدينة، ولابتا المدينة اللي هم في يمين المدينة أو في شرق المدينة، وفي غربها يوجد حرة تسمى الحرة الشرقية والحرة الغربية، وتسمى بلابتي المدينة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ذات نخل بين لابتين، فبدأ المسلمون يتوجهون إليها وأيضا اللي كانوا في الحبشة رجعوا من الحبشة. وين راحوا؟ راحوا المدينة رضي الله عنهم وأرضاهم. أما بعض الصحابة مثل أبو بكر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه كانوا باقين مع النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في يوم من الأيام أبو بكر رضي الله عنه جهز نفسه للهجرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلك، على رسلك، يعني انتظر يا أبا بكر، فإني أرجو أن يؤذن لي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر الإذن من الله تبارك وتعالى أن يهاجر إلى المدينة. فأبو بكر لما أراد أن يروح قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبر، لأنك ربما ستكون صاحبي ورفيقي في هجرتي. فقال أبو بكر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ترجو ذلك؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه وجهز راحلتين ينتظر اللحظة التي يرافق فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا بدأت طلائع الهجرة، بدأ التغيير في الدعوة، تغير الوضع. كان الوضع أنهم في مكة ويؤذون، الآن أكثر المسلمين انتقلوا إلى المدينة، وانتقل الإسلام إلى المدينة، انتقل الإسلام من الاستضعاف إلى التمكين، وانتقل الإسلام من الإيذاء إلى أن لهم دارا أخرى وأرض أخرى اختارها الله تبارك وتعالى. طيب، هنا سؤال يطرح نفسه: كفار قريش كيف كان وضعهم؟ كفار قريش كيف كان وضعهم؟ كيف كانوا متقبلين أو غير متقبلين؟ طبعا كفار قريش أدركوا أن هذا من الأخطار العظيمة عليهم ومن المصائب الكبيرة عليهم، أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اجتهدوا أن يمنعوها في مكة، لكن الله جل وعلا نصره بغير قومه ونصره في غير أرضه صلى الله عليه وسلم، وانتشرت دعوته في قبائل عظيمة من قبائل العرب، ألا وهي قبائل المدينة، ومنها الأوس والخزرج رضي الله عنهم وأرضهم. هنا أهل مكة أو سادات قريش أو صناديد قريش اجتمعوا في نادي قريش الذي يسمى بدار الندوة، يعني مثل برلمان قريش. لما أدركوا الخطر الحقيقي اجتمعوا في هذه الدار وحصلت معهم أحداث.
شو هاي الأحداث اللي صارت؟
هم في دار ندوة الحين شافوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل قبائل تدعمه، وأن المسلمين في مكة حصلوا أرض تأويهم، وأكثرهم هاجروا وراحوا. شو صار هني؟ صارت ضجة كبيرة وقلق وحزن في قلوب صناديد قريش. أولا قاموا يفكرون أن كيانهم الوثني وكيانهم الشركي وكيانهم اللي موجود في مكة بيطيح مع الأيام، خلاص المسلمون انتقلوا وربما سيكونون أيضا أصحاب شوكة عظيمة في تلك الأرض. أيضا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب دعوة عظيمة، دعوة إلى توحيد الله، ومعه كلام الله تبارك وتعالى، ومعه القرآن، ومعه الآيات، ويعلمون أن هذه تؤثر تأثيرا عظيما في العرب قاطبة. فقامت يعني كياناتهم تتزلزل وقاموا يخافون. أيضا يعلمون ما في قبيلتي الأوس والخزرج من قوة ومنعة، وأيضا أن بينهم عقلاء يريدون أن تكون لهم أيضا منزلة ويكون لهم شأن في جزيرة العرب. وأيضا هناك أمر مرتبط بالتجارة. ليش؟ المدينة تقع في مسار التجارة من مكة إلى وين؟
إلى
الشام. لا، إلى الشام، من مكة إلى الشام، فكانت هذه طريقة التجارة. فكل هذه الأمور، كل هذه الأمور أثرت فيهم تأثيرا حتى عقدوا هذا الاجتماع وعقدوا هذه الندوة في دار الندوة بعد تقريبا شهرين ونصف من بيعة العقبة الكبرى، اللي خلال تقريبا شهرين ونصف صارت الهجرات الكبيرة من كبار الصحابة وأكثر الصحابة. فاجتمعوا هؤلاء وكان اجتماعا كبيرا ضخما، ويريدون يعني في هذا الاجتماع يريدون قطع دعوة الإسلام ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم.
من كان الوجوه البارزة في هذا الاجتماع؟
في هذا الاجتماع الوجوه البارزة نفس الأعداء، على رأسهم منه
أبو جهل.
أبو جهل هذا من أعدى أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هو رأس الاجتماع وزعيم الاجتماع. أبو جهل اللي كان رأس هذا الاجتماع، أيضا معه شيبة وعتبة ابن ربيعة، وأيضا كان معه النضر ابن الحارث وأبو البختري، وأيضا جبير ابن مطعم وغيرهم، حتى أبو سفيان وغيرهم من هؤلاء، وأيضا أمية بن خلف، غيرهم كثير كانوا مجتمعين. ولما دخلوا، يذكرون أهل التاريخ والسيرة يقولون اعترضهم رجل ظهر لهم في هيئة شيخ جليل من نجد، وهذا الرجل من كان؟ كان إبليس قتله الله، أراد أن يشاركهم في هذه الندوة التي يريدون فيها إنهاء دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فاجتمعوا ومعهم هذا الرجل، واكتمل عددهم في الندوة هذه، وبدأت الاقتراحات وبدأت الآراء وبدأت الأفكار يطرحونها بينهم في إيقاف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم.
وماذا اقترحوا أولا؟
طبعا الآراء كانت كثيرة والاقتراحات كثيرة، بعضهم قال نخرجه وننفيه من بلادنا وما لنا خصوة بيروح. رد عليه الشيخ النجدي هذا اللي هو إبليس، قال لا، هذا رأي سيء، حديثه حسن وحديثه يغلب القلوب، فإن فعلتم ذلك فسيخرج ويتبعونه القبائل حتى يثبوا عليكم. ثم اقترح أبو البختري قال احبسوه في الحديد، يعني احبسوه في الحديد وانتظروا ما يحل به. شيخ النجدي هنا أيضا رفض، قال لأنكم لو حبستموه خرج الأمر من وراء الباب إلى أصحابه فثاروا عليه ودافعوا عنه، يعني بيجونكم يدافعون عنه. ثم تقدم أكبر المجرمين، من؟
أبو
جهل، وكان أكبرهم جبروتا وأكبرهم إجراما في الرأي، أتى بمقترح وافقوا عليه جميعا، وأيده إبليس، قال نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جلدا نسيبا، يعني واحد من قبيلته يكون يعني صاحب نسب وصاحب قوة، نعطيه سيفا صارما ثم يعمد إليه بضربة رجل واحد فيقضون على النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العافية والسلامة. شوف يعني قال فكرة أن يقسم دمه صلى الله عليه وسلم على القبائل كلها، لو واحد قتله يأتون بني هاشم ويقاتلون هذه القبيلة، لكن لو تفرق الدم بنو هاشم ما يقدرون. فوافق كل أعضاء الندوة على هذه الفكرة الشيطانية، حتى قال هذا الشيخ النجدي قال هذا رأي لا أرى غيره، ثم خططوا لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا اجتمع رؤوس الكفر على إيقاف هذه الدعوة، واجتمعوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم سيفرقون دمه صلى الله عليه وسلم بين القبائل. لكن الله تبارك وتعالى لبالمرصاد، في الحلقة القادمة واللقاء القادم راح نتكلم عن خطوات قريش لتنفيذ هذه الفكرة وهذه الخطة الشيطانية التي اقترحها فرعون هذه الأمة، من؟ أبو جهل، وأيدها إبليس، أيده وقال ما في غير هذه الخطة وهذا الرأي. إلى لقاء آخر، نكتفي بهذا القدر، ونلتقي في اللقاء القادم مع سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية دروس عبر.